بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن بعض الروايات الدالة على الوجوب التكليفي لترتيب بين الذبح وبين الحلق والتقصير تدل بظهورها الأولي أيضا على الوجوب الشرطي، دخالة هذا الترتيب في الصحة، في صحة العمل، للفكرة العامة بأنه أساسا عندما يأتي دليل يدل على جزئية شرط، عفوا جزئية شيء في واجب مركب، أو بل وجوبه أو مثلا دخالة شيء معين في جزء، أفرضه مثلا لو قال بأنه أن السجود جزء من الصلاة، أو قال أنه يجب في السجود المواضع السبعة، وضع الأجزاء السبعة على الأرض، فلها لكون هذا جزءا من واجب مركب راح يصير فيه دلالة ظهورية على أن هذا شرط في صحة ذلك المركب، أو في صحة ذلك الجزء من ذلك المركب. فمثل هذا طبقناه على بعض أدلة التي دلت على وجوب الترتيب، فتدل على أن هذا بما أن هذا الترتيب للأجزاء التي هي أجزاء من كل مركب الحج. إذن فظاهر هذه الأدلة أن هذا الترتيب ليس وجوبا تكليفيا فحسب، بل دخيل في صحته هذا الجزء، وبالتالي لو لم يتدارك راح يكون دخيلا في صحة كل الحج. بل مثل الصحيحة الأولى وصحيحة الأخيرة والمواثقة الأخيرة، صحيحة سعيد الأعرج التي قالت إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، وموثقة عمار الصباطي التي قالت هذا بعض صريح في الشرطية في دخالته في الصحة، لأنه يقول بل يعيد الموسى. ولكن بالإمكان أن نطبق الفكرة التي كنا نشير إليها في مواضع عديدة سابقا، من أنه إذا كان للدليل اللفظي ظهور ولكن نحتمل احتمالا ناشئا من مناشئ غلائية، مناشئ معينة لا اعتباطيا، لو احتملنا وجود قرينة لبية كالمتصلة عند صدور ذلك الدليل اللفظي على خلاف هذا الظهور الذي نفهمه اليوم، فمثل هذا الظهور لا يمكن العمل به، هذا الظهور ساقط، وذلك لأنه القرينة اللبية عادة لا تذكر في الكلام في الأدلة اللفظية، فعدم ذكر القرينة اللبية ليس ناشئا لا من الغفلة حتى ينفى بأصالة عدم الغفلة، ولا يعتبر خيانة في النقل حتى ينفى بحجية خبر الثقة، فإذا إصالة عدم القرينة المتصلة لا تجري، لأن إصالة عدم القرينة المتصلة مرجعها إلى إحدى هاتين الإصالتين، إما إصالة عدم الخيانة في النقل تمسكا بأدلة حجية خبر الثقة، أو إصالة عدم الغفلة في النقل. فإذا ماكو لا هذا ولا ذاك، واحتملنا رغم ذلك احتملنا وجود قرينة متصلة أو كالمتصلة كاللبية كالمتصلة، فلا يمكن نفي هذا الاحتمال بإصالة عدم القرينة، وبالتالي نحتمل أن هذا الظهور ما منعقد، لأنه إن كان هناك قرينة من هذا القبيل فهذه القرينة تمنع عن انعقاد الظهور، مو أنه تقيد الظهور بعد انعقاده، وإنما تمنع عن انعقاد الظهور، وبالتالي نشك في انعقاد هذا الظهور عند صدور الدليل نفسه، وبالتالي لا يجوز العمل بمثل هذا الظهور. هذه الفكرة قد يمكن تطبيقها على هذه الأدلة، فنقول بأنه لما اشتهر شهرة عظيمة وادعي الإجماع على أن هذا الترتيب وجوبه تكليفي محض وليس دخيلا في صحة العمل حتى عمدا، حتى في فرض العمد أكو دعوى الإجماع، هذا مما يثير الاحتمال بأنه عند صدور هذه الأدلة أصلا كان واضحا ارتكازا في أذهان السامعين، في أذهان المتشرعة كان واضحا أن هذا ليس دخيلا في صحة العمل وإنما وجوب تكليفي محض، لو خالفه حتى عمدا لا يضر بصحة العمل. فإن احتملنا أن هذا كان ارتكازا واضحا لدى السامعين في ذاك العهد، يعني شكل قرينة لبية كالمتصلة، إذا احتملنا ذلك بعد هذا الظهور لا يمكن العمل به. وأما هذه موثقة عمار الساباطي التي جاء فيها أنه يعيد الموسى، فهذا هم راح يصير قرينة كاللبية، احتمال وجود قرينة كاللبية كالمتصلة على أنه لا يقصد به الوجوب، أنه يقصد به الاستحباب، أنه يستحب إمراره أو إعادته بلي الموسى على رأسه. هذا الاحتمال وارد، احتمال إمكان تطبيقه هذه الفكرة على ما نحن فيه، وبالتالي لا بد من التخلص من هذه موثقة عمار الساباطي، إما بحملها على ما دون الإلزام بالفكرة التي ذكرناها بالأمس، إذا حصل التعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي فالدليل الإلزامي يحمل على ما دون الإلزام، بل وإما بهذه الفكرة، بفكرة أنه احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة، وبالتالي النتيجة واحدة، النتيجة أنه حتى عند العمد لا يبطل العمل، حتى لو خالف مخالفة عمدية لا يبطل العمل. ونحن ناقشنا بالأمس كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في دلالة صحيحة منو كان التي تدل بصالح المشهور، تدل على ابن سنان، موشي ابن سنان اي بلي، التي جاء فيها لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال في هذه الرواية التي هي بصالح رأي المشهور، التي تدل على أنه وإطلاقها يشمل حال النسيان والجهل والعمد أيضا، أنه لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن، يحمل على الحكم التكليفي لأنه هذا ما يضر في صحة عمله ولكن لا يحق له أن يعود. فقال بأنه لا، هذه الرواية أولا ليس فيها دلالة إطلاقية تشمل حال العمد، فذلك لأنه كيف يقال عن العامد أنه ليس عليه شيء، في حين أنه على أقل تقدير أكو عليه إثم، فشلون يقول لا ليس عليه شيء؟ فقوله ليس عليه شيء قرينة، ولعل لا يعود النهم أيضا قرينة ثانية على أنه لا يقصد حال العمد وإنما يقصد حال النسيان، ولا يعود النه يعني أنه العود راح يصير عمدي بعد ما يجوز. ف فهذا أولا. وثانيا لو قبلنا بالشمول الإطلاقي لهذه الرواية لحال العمد لا بد وأن نرفع اليد عن شموله الإطلاقي لحال العمد. كيف نرفع اليد؟ بما ذكرنا من فكرة انقلاب النسبة، قال بأنه التعارض بين هذه الرواية وبين صحيحة سعيد الأعرج، أولا هو موضح الفكرة على التعارض بين صحيحة ابن سنان وصحيحة سعيد الأعرج، ومطبق فكرة أن النسبة نسبة تباين، ولكن هذه النسبة تنقلب إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، وبانقلاب النسبة نستطيع أن نجعل صحيحة سعيد الأعرج بعد حملها على حال العمد فقط. يقول بأن سعيد الأعرج بطبعه يدل على أن سعيد الأعرج هذه مالت المرأة لا يأخذ إن لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقلمن أظافرهن. يقول بأن هذه الرواية صحيحة مالت سعيد الأعرج بطبعها تدل على الشرطية أيضا مطلقا، تدل على الشرطية في فرض النسيان والجهل والعمد، بحيث تدل على أنه لو خالف سواء عمدا أو نسيانا فيبطل، فإلا أن يتدارك يرجع. فيقول بأنه إذن يصير التعارض تبايني بين صحيحة سعيد الأعرج وصحيحة ابن سنان، ولكن صحيحة سعيد الأعرج قد قيدت بالأدلة الواردة في شأن النسيان الدالة على أنه في فرض النسيان لا يبطل العمل بالمخالفة، فإذا صارت دلالة سعيد الأعرج صحيحة سعيد الأعرج خاصة بمن؟ خاصة بحال العمد، وإذا صارت خاصة بحال العمد تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة سهل ابن صحيحة ابن سنان إلى العموم المطلق، بعد أن كانت النسبة نسبة تباينية تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، فنجعل صحيحة سعيد الأعرج مقيدة لإطلاق صحيحة ابن سنان، وبالتالي صحيحة ابن سنان التي تدل على نفي الشرطية خاصة بالحال النسيان والجهل يخرج عنها حال العمد. هذا الذي وضحه سيد الخوئي وطبق هذا التوضيح على صحيحة سعيد الأعرج. بعد ذلك قال بأنه ومنه يظهر الجواب على موثقة عمار الساباطي. فإحنا في توضيحنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية دمجنا هذا التوضيح بعد ما فصلنا بين هذه الرواية وهذه الرواية، قلنا بأنه أكو روايتان رئيسيتان العمدة فيما يدل على الوجوب، لا فقط وجوب التكليفي بل الوجوب الشرطي أيضا العمدة فيها اثنان، الرواية الأولى والرواية الأخيرة، الرواية الأولى سعيد الأعرج والرواية الأخيرة موثقة عمار الصباطي، والنسبة بينهما وبين صحيحة ابن سنان نسبة التباين كما بناء على ما يقوله السيد الخوئي، وتنقلب النسبة إلى عموم المطلق. وضحنا بهذه الصورة. ولكن السيد الخوئي وجد في التقرير مالته أنه عندما وضح الفكرة على صحيحة سعيد الأعرج ثم تحول إلى موثقة عمار الصاباطي، في توضيح الفكرة على موثقة عمار الصاباطي أكو خطأ لفظي، أخطاء لفظية بحيث يسبب التشويش في أنه ماذا يقصد، ولكن قطعا مقصوده ما وضحناه، ولكن اكو اخطاء، اكو خطا لفظي في توضيح الفكره. بلي خلي يكون واضح عندكم بانه موثقة عمار الساباطي من الأدلة الدالة على الوجوب الشرطي، لأنه يقول الموسى يعيد الموسى، يعني أنه بل إذا خالف فيضر إلا إذا أن يتدارك ولو بإمرار الموسى على رأسه. فهذا حاله حال صحيحة سعيد الأعراج، وليس حالها حال صحيحة ابن سنان. صحيحة ابن سنان يقع طرف للتعارض التبايني حسب ذوق السيد الخوئي، صحيحة ابن سنان تقع طرفا للتعارض التبايني هم مع صحيحة سعيد الأعرج وهم مع موثقة عمار الساباطي. فلا بد أن يقول بأن موثقة عمار الساباطي حالها حال من؟ كنت يقول حالها حال صحيحة سعيد الأعرج، مو حالها حال صحيحة ابن سنان. بينما بالتقرير قايل بأنه هذا مثل صحيحة ابن سنان، وقال بأنه كما أن صحيحة ابن سنان قيدناها بما دل على وجوب الترتيب في حال العمد، موثقة عمار الساباطي أيضا نقيدها بما دل على وجوب الترتيب، هي التي دل على موثقة عمار الساباطي، هي تدل على الوجوب على الوجوب الترتيب على وجوب الشرطي، هي تدل، مو أنه نقيدها بما يدل على الوجوب على الوجوب الشرطي، بل هي التي تدل على الوجوب الشرطي. حالها حال رواية سعيد الأعرج، مو حالها حال صحيحة بني ابن سنان. لاحظوا هذا الخطأ اللفظي صاير في تقرير السيد الخوي. أنا جبت التقرير وياي حتى أقرأ لكم العبارة، ولعل السبب في أنه تماطلنا كثيرا في توضيح فكرة السيد الخوي في تطبيقه في تطبيق فكرة انقلاب النسبة يومياً الثلاثة، هيك إننا نتوقف أول اليوم الثاني، لعله كان من جملة الأسباب هذا التشويش الموجود هنا في التقرير. أولاً يذكر الناسي، يقول أما الناسي فلا ريب ولا خلاف في الإجراء وفي الإجزاء، وأن الترتيب المعتبر إنما هو شرط ذكري معتبر في فرض العلم، أما في فرض الشك مو معتبر هذا الترتيب. ويدل على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال لا بأس قد أجزأ عنه، فإن ظاهر منه أنه أتى بمناسك يوم النحر من الرمي والحرق ولذا ذهب. هذه إحدى الصحاح الثلاث الدالة على أنه إحنا إثلاث سوينا صحاح الثلاث الدالة على أنه في فرض النسيان يجزي، لا بل المخالفة للترتيب في فرض النسيان يجزي. وصحيحة جميل التي تنقل القصة الواقعة في حج رسول الله، وصحيحة محمد بن حمران أيضا التي تنقل قصة الواقعة في حج رسول الله، وأما الجاهل فحكمه كالناسي. وبعد ذلك يأتي إلى العالم المتعمد، وأما العالم المتعمد فالمعروف بينهم الإجزاء أيضا، بل أدعي عليه الإجماع، وذكروا أن وجوب الترتيب واجب تكليفي محض غير دخيل في صحة الحج. زين، واستدل للمشهور بروايات منها خبر البطنطي اللي فيها سهل بن زياد قلنا خلي تولي، واستدلوا أيضا بصحيحة ابن سنان، هذا اللي محل كلامنا صحيحة ابن سنان التي تقع طرفا للتعارض التبايني في بداية الأمر بينها وبين صحيحة سعيد الأعرج السابقة. استدلوا أيضا بصحيح ابن سنان عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنه، ولكنه ظاهر في العالم المتعمد، إذ كيف غير ظاهر عفوا، ولكنه غير ظاهر في العالم المتعمد، يعني لا يشمل بإطلاقه العالم المتعمد، هذا لازم نجعله خاصا بالناس، إذ كيف لم يكن عليه شيء مع أنه آثم وعاصي ولا أقل أن عليه التوبة. خب ما يخالف، مضافا إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالإطلاق، دلالته على أن العامد أيضا لا شيء عليه يجزيه، هذه دلالة إطلاقية، ونرفع اليد عنه بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج، رغم أن التعارض بين صحيحة سعيد الأعرج وصحيحة هذه ابن سنان تعارض تبايني زين، ولكن يقول أنه نرفع اليد عنه يعني عن إطلاق صحيحة ابن سنان بصحيحة سعيد الأعرج الدالة على الترتيب في حال العلم، يجعل دلالة صحيح الأعرج خاصة بحال العلم، سيوضح ليش لانقلاب النسبة في حال العلم والعام، فإن لم يكن عليه النذر فليأخذنا من شعورهن ويقصرنا من أظفارهن، فإنه صريح في أن من كان عليه الذبح يؤخر التقصير، بل من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه يعني عن الذبح، وبعبارة أوضح هنا يوضح انقلاب النسبة، لو كنا نحن وتلك الروايات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في صورة الجهل، في صورة العلم والجهل والنسيان كله شرط في الصحة دخيل في الصحة، لكن خرجنا عن إطلاقها في صورة الجهل، يقصد بالجهل النسيان والجهل، ولكن خرجنا عن إطلاقها في صورة الجهل فتختص، خرجنا بمن؟ الصحاح الثلاث اللي احنا ذكرناها الدالة على انه في حال النسيان لا يضر، المخالفة في حال النسيان لا يضر، خرجنا عن اطلاقها في صورة الجهل فتختص ادلة الترتيب التي اهمها سعيد الاعراج بالعامد، فتنقلب النسبة بينها يعني بين صحيحة سعيد الاعراج وبين صحيحة ابن سنان الى العموم والخصوص المطلق، فنقيد إطلاق الصحيح يعني إطلاق صحيحة ابن سنان بأدلة الترتيب يعني بصحيحة سعيد الأعرج إلى هذا الحد، واضح واضح جدا. وبعد ذلك يقول ومن هذا البيان يظهر الجواب على موثقة عمار الساباطي عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال يذبح ويعيد الموسى. أما السند فالمذكور في هذا الباب في وسائل، هذا مشكلة عمر اللي تبين أن الصحيح عمر، وأما الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة شنو كل يقول هذا لازم يقول سعيد الأعرج، هذا حالي حسن قال يجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان، فإحنا أنه صحيحة ابن سنان هو طرف تعارض، هذه صحيحة، هذه موثقة ابن موثقة عمار الساباطي تدل على الوجوب الشرطي متدل، فهي في طرف تعارض مع صحيحة سعيد الأعرج، فهنا في طرف تعارض مع صحيحة ابن سنان طبعا عفوا، فلازم يجعلها حالها حال صحيحة سعيد الأعرج الدالة على الوجوب الشرطي، مو يجعل حالها حال صحيحة ابن سنان، فالعبارة الواردة في التقرير هالشكل أنه أما دلالة فيجري فيها، يعني يجري في من؟ يعني في صحيح في موثقة عمار الساباطي، ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان، بينما لازم يقول ما يجري في دلالة صحيحة سعيد الأعرج، من أن دلالتها بالإطلاق فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد، بينما صحيحة هذه موثقة عمار الساباطي هي التي تدل على الترتيب بإطلاقها ترتيب في العالم المتعمد والناس والجاهل. فشلون نقيدها بما دل على الترتيب في العالم المتعمد؟ كأنما صاير خلط بين هذه وبين أدلة عدم وجوب عدم الوجوب الشرطي، بينما هذه من أدلة الوجوب الشرطي. فهم في الصدر الماضي مخلي حالها مسوي حالها حال صحيحة ابن سنان، بينما لازم يخلي حالها حال صحيحة سعيد الأعرج. وهم من بعدين في هذا السطر يقول أنه فيقيد بما دل على الترتيب في عالم العالم المتعمد، بينما هي التي تدل على الترتيب في العالم المتعمد. والسيد الخوئي يجعلها خاصا بالعالم المتعمد بعد أن يخرج عنه حال الناس. المفروض يصير العبارة فيقيد بما دل على عدم اشتراط الترتيب في حال النسيان، لازم ايش يقول، بينما جاء العبارة بما دل فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد، بالعكس لازم يقول بما دل على عدم اشتراط الترتيب في حال النسيان. بالأخير يقول وكيف كان إن تم إجماع في المقام فهو وإلا فلا بد من القول بالوجوب الشرطي. وبالتالي في العالم المتعمد هو السيد الخوئي يقول هسه إما فتوان أو بالاحتياط بأنه لا يكتفى بهذا إذا خالف عمدان. الصفحة 324 طبعا من الصفحة السابقة يبدأ الموضوع من الصفحة السابقة 624 في موسوعة الإمام الخوئي جزء 29. بل على كل حال هسه هذا خطأ لفظي، مو ما يضر بمراد السيد الخوئي. ونحن قلنا أولا ما نقبل بفكرة انقلاب النسبة مبنائيا، وثانيا أساسا هذه الرواية لا تشمل كما قاله السيد الخوئي، ونقول بأنه ما دام هو يؤمن بأن هذه الرواية مات ابن سنان ليس فيها دلالة إطلاقية لحال العام، إذن لا تصل النوبة إلى انقلاب النسبة. وثالثا أنه خب أساسا المشكلة باقية، حتى لو رفعنا اليد عن إطلاق صحيحة ابن سنان المشكلة باقية، وهي التعارض مع صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الساباطي. وهذا التعارض لا بد وأن نجد بأنه هل هو تعارض على نحو العموم والخصوص المطلق أو على نحو التبايني. قلنا بأنه التعارض وإن كان على نحو العموم المطلق ولكن لا يمكن التقييد، لا يمكن التقييد لأنه يستلزم التقييد بالاختصاص ذاك المطلق بالفرد النادر. وبالتالي قلنا بأنه لا بد إما من رفع اليد عن الدلالة الإلزامية إلى ما دون الإلزام، أو تطبيق فكرة احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة. خب بعد هذا لا بد وأن نذكر بحث التقديم الحال على الرمي، لأنه قلنا بأنه من حيث التسلسل الحلق والتقصير بعد الرمي والذبح، فإذا قدمه على الذبح نسيانا أو جهلا أو عمدا لا يضر بصحة العمل، وأما إذا قدم الحلق والتقصير على الرامي نسيانا أو جهلا أو عمدا فهل يضر أو لا يضر؟ السيد الشهيد بالمتين مسوي احتياط استحبابي، سيد الحائري بالهامش قال لا يترك هذا الاحتياط، مسوي احتياط وجوبي لحال العمد، أما في حال النسيان والجهل قال لا يضر. وأما إذا قدمه على الرامي، يعني قدم الحلقة والتقصير على الرامي، فإن كان جاهلا أو ناسيا صح أيضا ولا تجب إعادته، وإن كان عامدا عالما بالحال فالأحوط عدم الاكتفاء بما قدمه، وإن كان الاكتفاء لا يخلو من وجه. هذا اجتمع مع الفتوى فيصير الاحتياط احتياط استحبابي، تعرفون القاعدة أنه الاحتياط إذا اجتمع مع الفتوى فيصير احتياط استحبابي، أما بدون فتوى الاحتياط وحده يحمل على الاحتياط الوجوبي. السيد الحائري عند هامش يقول هذا الاحتياط لا يترك. السبب في هذا البحث أنه هل أن المخالف العمدية بتقديم الحلق أو التقصير على الرامي هل يضر أو لا يضر؟ السبب في هذا البحث أن عمدة الدليل على أن تقديمه على الذبح لا يضر كان هو صحيحة ابن سنان، صحيحة ابن سنان هي التي دلت على أنه لا يضر ولا يعودن، وفي صحيحة ابن سنان إنما يخص بالذكر تقديم الحلق أو التقصير على الذبح، ما يقول أو الرامي، ما يقول والرامي، صحيحة ابن سنان واردة بشأن تقديم الحلق على الذبح فقط. رقم شيتشان رقم 10 يمكن 39 من أبواب الذبح. وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، ما قال قبل أن يرمي، قال قبل أن يضحي، قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. فهنا من يقول بأننا لا نحتمل الفرق بين حكم من قدم الحلق على الذبح ومن قدمه على الرامي؟ من يقول بأنه أساسا التقديم والتأخير، التقديم والتأخير في هذه الأعمال الثلاثة المراد هو التقديم والتأخير بشكل غير طبيعي مخالفة الترتيب في هذه الأعمال الثلاثة، فيقول بأنه ما دام جاز ما دام لا يبطل التقديم على الذبح لا يقدم لا يبطل أيضا التقديم على الرمي أيضا لا يبطل، وهذا ما يبدو أن أستاذنا الشهيد باني عليه، لأنه ماكو فرق هذه الأمور الثلاثة، أكو ترتيب بينهما ترتيبها تكليفي، أما مخالفة الترتيب بين هذه الأعمال الثلاثة لا يضر بالصحة، فقط إذا كان عمديا يجب الإثم. وأما من يحتمل الفرق فهذا الدليل الذي اعتمدنا عليه هذا صحيحة ابن سينا، هذا دال خاصا بحال تقديم الحلق والتقصير على الذبح، وما يشمل حال تقديم الحلق والتقصير على الرامي. فبالنسبة إلى حال التقديم على الرامي لازم نعمل وفق القواعد العامة، ووفق القواعد العامة أنه يضر، المفروض أنه نقول بأنه يضر بصحة العمل. ولهذا يبدو أن السيد الحائري باني على الاحتياط الوجوبي، ويبدو أنه يعني لا مناص من الاحتياط الوجوبي. إن كان يحتاج إلى توضيح أكثر سنوضحه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.